الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء السلامي يتوعد الجهات الخارجية المتورطة بدعم أعمال الشهب بإشعال النار تحت أقدامها. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله. تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الهزيمة ستحيق بأعداء الثورة والشعب الإيراني لا محالة، وحذر اللواء السلامي أمريكا وبريطانيا والسعودية لقيامها بدعم مثير الشغب والمتآمرين على الثورة، متوعدا بإشعال النار تحت أقدامهم إذا ما تجرأوا على مهاجمة مخفر للشرطة أو مسيرة إيرانية. وشدد على مواصلة إيران تعزيز قوتها أكثر فأكثر حتى تطوق أعدائها وتملي عليهم ما تريد. وأضاف أن أمريكا بالمنطقة اليوم غيرها قبل 20 عاما، لأنها هزمت في الحقيقة، معتبرا تحركات الأعداء الأخيرة محاولة لتعويض خسائرهم السابقة. حول أعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
رسائل إيرانية مباشرة للقاص والداني وجهها حرس الثورة الإسلامية في إيران بضرورة الانتباه من مخاطر التدخل في الشؤون الإيرانية الداخلية عبر مجاميع تخريبية لن تنال من اللحمة والتماسك بين الشعب والقيادة رغم المؤامرات العديدة.
لأعدائنا، لأمريكا، لبريطانيا، للسعوديين الذين من خلال وسائل إعلامهم المخرب والهدام يستهدفون قلب الثورة، أحذرهم، سنحطمكم، لن تجدوا طريقا للنفوذ بهذه الأرض. إيران العظيمة لن تسمح مجددا بدخول أي شخص منكم إلى هذه الأرض.
اللواء سلامي توعد أعداء البلاد الذين يستخدمون وسائل الإعلام الهدام لاستهداف الثورة الإسلامية، توعدهم بالهزيمة معربا عن ثقته بوعي الشعب الإيراني وخاصة شريحة الشباب. وعلى خط الأوضاع الراهنة عقد البرلمان الإيراني الأحد جلسة غير علنية لبحث الاحتجاجات الأخيرة في البلاد وما شابها من أعمال شغب، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين الذين قدموا تقاريرهم حول الأمر.
عدد المشاركين في الاحتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين لم يتجاوز 45,000. قسم من المشاركين في التجمعات خلال الأيام الأولى انسحبوا منها بعدما شاهدوا بأن هناك تيارات تريد حرف التجمعات. القسم الثاني من المشاركين في هذه التجمعات كانت جماعات منظمة ومدربة ومرتبطين بخارج البلاد، وشاركوا في أعمال الشغب بشكل منسق واستخدموا الأسلحة أيضا.
وعلى ضوء تلك التطورات تؤكد إيران أنها لن تسمح بدخول أي عنصر من الأعداء إلى أراضيها، وأن الشباب الإيراني سيعودون وينضمون إلى صفوف الشعب ضد الأعداء وسيسيرون بعقيدة وإرادة قوية. وهنا يلفت متابعون إلى أن التحركات الاحتجاجية التي تشهدها إيران استغلتها قنوات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية سعت فاشلة لإعطاء صورة سوداوية للأوضاع في الداخل الإيراني بعيدة عن الواقع. بالمقابل كانت السلطات الإيرانية ولا تزال تؤكد على تشكيل لجنة تقصي حقائق، ووعدت بالكشف عن ملابسات وفاة المواطنة مهسا أميني. ومن تلك المعطيات تؤكد إيران ترحيبها بالاحتجاج السلمي ضمن الأطر التي يرعاها القانون، لكنها لن تتوانى عن مواجهة أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة ومهاجمة مراكز أمنية وخدمية والتي تقف وراءها جهات باتت مكشوفة الأهداف.
استعرض وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاق النووي. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل للوزير حسين أمير عبداللهيان رغبة الجانب الأمريكي بأن يؤدي تبادل الرسائل وجهود الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات إلى العودة للاتفاق النووي. كما أعرب عن أمله بتوصل إيران وأمريكا إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية الإيرانية إن طهران تبذل الجهد بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، معربا عن أسفه بهذا الخصوص. ودعا هانس جروندنبرغ إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإيرانية قد ناقش في اتصال هاتفي آخر المستجدات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن. وخلال هذا الاتصال أكد الوزير حسين أمير عبداللهيان أهمية رفع الحصار الإنساني عن اليمن ومواصلة وقف إطلاق النار. وللإطلاع على آخر التطورات في ملف الهدنة الإنسانية اليمنية، إليكم التقرير التالي.
الهدنة الأممية في اليمن دخلت ساعتها الأخيرة وسط ضبابية المشهد حول تمديدها والذهاب نحو هدنة جديدة. صنعاء كانت قد حملت تحالف العدوان المسؤولية تجاه الهدنة، متهمة السعودية والإمارات وخلفهما الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة تجاه عدد من الملفات الإنسانية المهمة، مضيفة أن عدم حسم موقف التحالف تجاه هذه الملفات التي تتعلق بالشق الإنساني أمرا غير مقبول، خاصة وهذه الملفات تعتبر ذا أولوية لصنعاء لكبح جماح المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب والحصار. وقد شددت صنعاء أثناء زيارة المبعوث الأممي على موقفها تجاه تمديد الهدنة، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط إن صنعاء ترفض بشكل قاطع التمديد ما لم تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة من قبل تحالف العدوان، وكذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة. كما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أيضا الموقف اليمني الثابت تجاه فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مضيفا أن لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين. إلى ذلك، يرى العديد من المراقبين أن تمديد الهدنة سوف يستمر باعتباره مطلبا دوليا، خاصة لواشنطن التي تكثف مساعيها من أجل استمرار الهدنة وتوسيعها، مشددين على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إخراج السعودية من الحرب والأزمة التي وقعت فيها، لكن الرياض وواشنطن تسعى على إيقاف إطلاق النار فقط، بينما يبقى الحصار على صنعاء مستمرا. وقد تجلى ذلك في استدعاء الرياض والمبعوث الأمريكي رئيس ما يسمى بالقيادة وأعضاء المجلس إلى الرياض والضغط عليهم لتجاوز الخلافات فيما بينهم. ولم يستبعد العديد من المراقبين بأن تقبل دول العدوان الشروط المطروحة من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء، خاصة إيجاد رحلات جديدة إلى وجهات جديدة من مطار صنعاء. ولكن المراقبون يعتقدون بأن الرياض ستعمل مجددا على عدم تنفيذها هذه البنود كما عملت في الفترات السابقة.
نبقى في اليمن، حيث وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا للشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها، معلنة منح تلك الشركات فرصة للمغادرة. وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن قوتنا قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا من موارده. وكان المجلس السياسي الأعلى قد هدد بأن القوات اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار، وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها، محذرا الشركات النفطية العاملة في دول العدوان وشركات الملاحة من مواصلة أعمالها. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالثا بجروح خطيرة فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن إطلاق النار تجاه المركبة جرى خلال محاولة الشبان دهس مجموعة من جنود الاحتلال من وحدة إيغوز خلال مهمة لها في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون. وأظهر مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي أثار دماء واضحة بفعل إطلاق الرصاص على الشبان، وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده عازمة على اكتشاف المسؤولي عن تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأشار ألكسندر نوفاك إلى أن إصلاح خطوط غاز نورد ستريم 1 و2 تقنيا ممكن، إلا أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والمال، ونوه بشكل أولي إلى تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا بتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي. أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا مؤخرا. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. المزيد في التقرير التالي.
بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم ما يقرب من خمس مساحة أوكرانيا وإقرار المحكمة الدستورية الروسية بقانونية معاهدات ضم تلك الأراضي، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا. وبث الجيش الأوكراني صورا من داخل مبنى البلدية في المدينة أو ما أطلق عليه مبنى الحكم الذاتي الذي كان خاضعا للقوات الروسية. موسكو من جانبها قالت إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في خارغيف ومحور كراسني ليمان، مشيرة إلى أنه تم سحب القوات الحليفة لروسيا من محور ليمان خشية محاصرتها من طرف القوات الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 700 عسكري أوكراني في العمليات العسكرية. حلف شمال الأطلسي الناتو اعتبر أن استعادة أوكرانيا السيطرة على بلدة ليمان تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما، وأن مواصلة دعم حكومة كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا. أما حول طلب أوكرانيا ضمها لعضوية سريعة في الحلف، قال أمينه العام إن ذلك القرار يحتاج إلى إجماع وموافقة الحلفاء الثلاثين.
تمكنوا من الاستيلاء على بلدة جديدة، وهذا يدل على أن الأوكرانيين يحرزون تقدما وقادرون على دحر القوات الروسية بسبب مهاراتهم وبالطبع بسبب الأسلحة المتطورة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون.
وردا على الانسحاب الروسي من ليمان، ندد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف بالمحسوبية السائدة في الجيش الروسي، داعيا موسكو إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا من دون أخذ المجتمع الغربي الأمريكي في الاعتبار. وكان بوتين أوضح أنه لم يكن يبالغ عندما قال إنه مستعد للدفاع عن وحدة أراضي روسيا بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن هذا يشمل أيضا المناطق الجديدة التي ضمتها موسكو.
إلى العناوين. اللواء السلامي يتوعد الجهات الخارجية المتورطة بدعم أعمال الشغب بإشعال النار تحت أقدامها. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالثا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. فضاءات أدبية تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 9:40 نقدم إليكم نساء من إيران. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 9:50، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد برنامج دنيا الشباب نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 11:53. شرح الآيات تستمعون إليها عند 11:57، وبعد ذلك نقدم إليكم شرفات زاهرة عند 12:16. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:31، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 12:42. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أتمنى لكم يوما جميلا، وأتمنى لكم الخير والسعادة والصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نواصل فيه حديثنا حول طبيعة العلاقة التي تربط الأديب الإسلامي بالمجتمع الذي يعيش فيه، حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لتحديد الإطار الذي ينبغي لهذا الأديب أن يطرح ضمنه القضايا المتعلقة بالمرأة باعتبارها تمثل شريحة مهمة من شرائح المجتمع لا يمكن تجاهلها. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطاب، إن برزت المرأة في أي عمل أدبي انصرف الذهن مباشرة إلى الغرائز وإلى الحب بمعناه المحدود وإلى العواطف المشتعلة والانغماس في اللذائذ وما يتبع ذلك من تصورات وانفعالات. والمرأة كما يقال نصف المجتمع، وهي كالرجل لها أشواقها وآمالها وتنتابها عوامل القوة والضعف والنصر والهزيمة، وتستقيم وتنحرف ولها مشاكلها كعضو في الهيئة الاجتماعية، لكن رسالتها الأولى ترتبط بواجباتها الزوجية وبالأمومة. ولقد وضع الإسلام لها الإطار الصحيح الذي تسعد به وينعكس على المجتمع بالخير والفلاح، كما أوضح لها حقوقها المختلفة في الزواج والطلاق والميراث والتعليم وغير ذلك من الأمور التي لا مجال للاستطراد فيها. المرأة أعزائنا الكرام أما وابنة وأختا وزوجة، المرأة قارئة وعالمة وشاعرة وكاتبة، المرأة طبيبة ومعلمة، ممرضة ومصلحة اجتماعية وغير ذلك من المواقع والأدوار المختلفة التي حفل بها التاريخ قديمة وحديثة. ومن يتصفح التاريخ الإسلامي ومواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يخرج ببعض النتائج الهامة في هذا الجانب. حتى الانحراف في المرأة لم يكن ينظر إليه على أنه لعنة أبدية، لكن ينظر إليه كمرض أو كلحظة ضعف تحتاج إلى من ينهض بها أو يقويها حتى تبرأ من آثاره ومضاعفاته. والأدب الإسلامي يستطيع أن يتناول المرأة من شتى جوانب حياتها بشرط ألا ينزع بالقارئ أو المتلقي منازع الفتنة والإثارة والإغراء بارتكاب الموبقات. والواقع أن هذا كلام قد يبدو مقبولا في إجماله، لكن الصعوبة قد تأتي عند التطبيق، ومن ثم فهي تتراوح في مدى إمكانية النجاح من كاتب لآخر. لكن الأمر الذي يجب ألا نغفله هو إلى أي شيء ترمز شخصية المرأة في أي عمل أدبي. قد ترمز هذه المرأة في قصة من القصص مثلا إلى الطهر والنقاء، ومن ثم فإن الكاتب يصورها وهي تقاوم الإغراء وتتجنب السقوط حتى تظل متمسكة بطهرها ونقائها. وتكتمل الصورة كلما حاول الكاتب إلقاء الضوء على شخصيات الشياطين الذين يحيطون بهذه المرأة ويزينون لها الإثم ويفلسفون الرذيلة، وهي تقف بين نداء ضميرها ودينها وبين وسوسة الشهوة والإغراء، لكنها في النهاية يتحقق لها النصر على الضعف والهوى والفساد. قد ترمز شخصية المرأة في قصة أو مسرحية إلى بيئة منحطة وسلوكيات متهتكة وتسيب أخلاقي لسبب أو لآخر. الكاتب هنا لا يستطيع أن يرسم الصورة المعبرة بدقة إلا إذا انتخب الأحداث والحوار المناسب لهذه الشخصية المبتذلة، فلن يكون رداء مثل تلك المرأة إلا ترجمة لانحرافها، ولن يكون حديثها إلا تعبيرا عن فساد ممارساتها وتكوينها، ولن تتسم تصرفاتها إلا بما يثير الإشمئزاز والضيق والنفور، ولا تكون هذه الصورة دائما دعوة إلى الاقتداء بها والنسج على منوالها. ووظيفة الكاتب المسلم هنا أن يختار ما يثير الرفض والإدانة لهذا المسلك المعيب، لا ما يبرر الانطلاق في دنيا الحرية الآثمة. أعزائنا الأفاضل، يرى بعض النقاد الإسلاميين أن على الأدب الإسلامي الاقتصاد في مثل تلك الصور والمشاهد، وهذا رأي يحتاج إلى نظر، لأن الأمر ليس أمر الكم ولكن الكيف، فقد يكون الاستطراد والإطالة ضروريين لبسط الصورة وتوضيح الفكرة وتشريح السلوك المنحل حتى يكون انطباع النفور قويا شاملا، وحتى يستطيع الأديب أن يوصل رسالته إلى المتلقي بوضوح وإيجابية. أما الإيجاز فيما يقتضي التفصيل أو الإطالة فيما يحتاج إلى اختصار وتركيز، فكلاهما يضر بالعمل الفني ويؤثر في النتيجة النهائية أو بلوغ الهدف النبيل الذي يطمح إليه الكاتب المسلم. حياكم الله أحبتنا إخوتنا أخواتنا حول حدود تعامل الأديب الإسلامي مع القضايا المتعلقة بالمرأة في أعماله. نبث لحضراتكم فيما يلي تفاصيل الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى ضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، والمستمعين الأكارم. دكتور، الأدب الإسلامي والأديب الإسلامي تطرقوا إلى مفردات كثيرة اجتماعية سياسية دينية وغيرها، ولم ينسوا المرأة في كتاباتهم وفي مفرداتهم. برأيكم ما هي حدود تعامل الأديب الإسلامي مع القضايا المتعلقة بالمرأة في أعماله؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. أدب المرأة أو أدب النساء هو جزء من الأدب الاجتماعي، وهي في الحقيقة حصيلة الأعمال الأدبية أولا للمرأة وثانيا للذين يهتمون بقضايا المرأة في إطار الأدب، سواء الشعر أو النثر أو الرواية أو المسرحية وما إلى ذلك. لا ريب أن المرأة جزء من المجتمع التي تتمتع بالأحاسيس والعواطف، ولها دور بارز في حياة المجتمع البشري وتربية الأجيال القادمة. ومن ناحية الأدب
نستطيع، عفوا دكتور، نستطيع أن نقول أن المرأة كل المجتمع، لأنه هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
نعم، في الحقيقة واضحة إن المرأة لها دور كبير ويتضلع وتلعب دورا كبيرا من شتى القضايا والنواحي التربوية والاجتماعية والعائلية وما إلى ذلك. وهناك عدد غفير من النسوة ذوات القدرة الشعرية والأدبية وحتى النقدية طوال التاريخ في الأدبين الفارسي والعربي. ومن ضمن هؤلاء السيدات الأديبات يمكن الإشارة إلى السيدة خنساء وبعض الصحابيات التي لهن أشعار وتحليلات عن الشعر والأدب، كالسيدة صفية عمة النبي الأكرم، ولها أشعار مروية في كتب التاريخ وغيرهن من الأدب. أما الأدباء في العالم الإسلامي، خاصة الأدباء المهتمون بالأدب الاجتماعي، يتطرق إلى القضايا ذات الصلة بالمرأة ودورها في المجتمع وضرورة وعيها وحضورها النزيه في القضايا الاجتماعية والعائلية، والتنبيه للسيدات ذوات الشعور بالمسؤوليات الاجتماعية والثقيلة التي تقع على كاهلها تجاه العائلة والمجتمع وخاصة الأجيال القادمة. وهذا مستلهم من رؤية الدين الحنيف والقرآن الكريم.
جميل، كيف يمكنه الأديب الإسلامي أن يقتدي بالقرآن الكريم بقضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالجانب العاطفي دكتور من شخصية المرأة؟
نعم، عندما نستفرح تاريخ الإسلام نرى أن المرأة لها دور كبير وهام وحاسم ومتعلق في مختلف الأحداث التاريخية إلى جانب الرجال. وهناك السيدات التي انتهجن سبيل الحق والصدق وسجلن صفحات ذهبية من التضحيات والصمود لوجه الغطرسة والطغيان والظلم والإلحاد والفكر، وحتى وصلنا إلى درجة الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. لها دور كبير وبارز في الأشعار والأعمال الأدباء الإسلاميين استلهاما من نهج القرآن الكريم والدين الحنيف. النسوة الكبار مثل آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، التي أشاد بها وبتضحياتها القرآن الكريم، حيث قال: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والسيدة مريم أم عيسى عليه السلام ومن السيدات الكبيرات في التاريخ، وقدوة في الحقيقة، قدوة السيدات الأخريات هو السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي وأول من آمن بالرسول الأعظم من النسوة بإجماع الموظفين، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أم الأئمة الهادين المهديين، والسيدة زينب بنت علي، والسيدة سكينة بنت الحسين، وما إلى ذلك.
حتما الأدباء الإسلاميين تطرقوا كما تفضل إلى هؤلاء الشخصيات وتضحياتهم وأبعادهم المختلفة في المجتمع.
نعم، هناك الأعمال الفنية والأدبية لشخصيات سواء الرجال أو النساء. مثلا نشير إلى الأعمال الأدبية والشعرية للسيدة علوية بنت الهدى الصدر، وهي شاعرة وأديبة عراقية معاصرة التي تحولت إلى كثير من القضايا ذات الصلة بالمرأة والمجتمع العراقي آنذاك في زمن نظام صدام حسين. نعم، عدد كبير من الشاعرات والأديبات في العالم العربي.
شكري الجزيل لك دكتور محمد جواد كوديني، دكتور في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
شكرنا موصول لضيفنا الكريم. أعزائنا الكرام، وقدمنا لحضراتكم حوارا حول تعامل الأديب الإسلامي مع قضايا المرأة، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. كونوا معنا واصحابنا.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، أثار موضوع ظهور المرأة على المسرح اعتراضا كبيرا لدى بعض المفكرين الإسلاميين، في حين أنه لا مانع من ظهور المرأة على المسرح شريطة الزي المحتشم الشرعي وتجنب الإثارة في الحركات والكلمات التي تخدش الحياء، لأن هناك قضايا وأمورا حساسة لا يمكن أن تقدم إلا من خلال المرأة، فضلا عن أن وضع المرأة في المجتمع وما يلابسه من محاذير وحرج وسلبيات لا يمكن تناولها إلا بالتواجد المباشر للمرأة. على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات، إذا كانت الخمر محرمة وهي أم الخبائث، فهل هذا يمنع من طرح مشكلتها وآثارها النفسية والاجتماعية والأخلاقية من خلال شخصية سكير تتجسد فيه مأساة الخمر؟ إذا كان قطع الطريق وقتل البريء جريمة بشعة ممقوتة، أفلا يجب أن نتناول هؤلاء القتلة والطغاة والمنحرفين من خلال أعمال أدبية تهدي المتلقي إلى المواقف الإنسانية النبيلة؟ حيث تحترم حرية الإنسان وحقه في الحياة فلا يعتدي عليها معتد؟ إذا كان الزنا صورة الجنس المنحرف الحرام وباء خطرا، أفلا يمكن تناوله بما يستحقه من تقبيح وتنفير وما يصاحبه من مقدمات وإغراءات وسقوط؟ الأدب الإسلامي حينما يحتفي بقضايا المجتمع والعصر فإنه ينهج نهج القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الرسالة العظمى والأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن تبقى علاقة الأديب المسلم بمجتمعه. هل تعكس هذه العلاقة استجابة الأديب لواقع المجتمع والتعبير عما يدور فيه؟ إذا كان الأمر على هذا النحو من التصور، فإن دور الأديب يبدو سلبياً، وقد يبقى الأمر في هذا المجتمع على ما هو عليه من فساد، وهنا تنعدم المسؤولية الأدبية أو الرسالة، ويصير الالتزام ضرباً من الجمود على ما هو قائم وتمجيداً لما هو راسخ، ومن ثم تتحول العلل الاجتماعية إلى أمراض مزمنة، وتنطمس معالم التغيير الإيجابي والتطوير، ويصبح الأدب بحق مجرد تسلية وترفيه، لكن طبيعة الأدب الإسلامي تنفر من هذا الجمود، فالإسلام حركة ونمو وفعل متواتر وصعود دائم وغايات وآمال تتحقق لتصب في الغاية الكبرى التي من أجلها كان خلق الإنسان على هذه الأرض، وما نقوله الآن ليس بدعا. إن الحد الفاصل بين الأدب العظيم والأدب التجاري غاية في الدقة، فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثر في مجتمعه وأن يكتسب رضاه دون أن يخضع لإرادة هذا المجتمع، بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضا للمجتمع. والأديب التجاري وحده هو الذي يتملق الجماهير ويخضع لها ويترك إرادته تذوب في إرادتها. الأول هو الذي يؤدي دور الأديب الحق في مجتمعه حين يتأثر بهذا المجتمع، ثم يحاول التأثير فيه، وهو تأثير له خطورته، لأن له خطته وهدفه. أما الثاني فلا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه، لأنه سيترك المجتمع يدور في نطاق ذاته. وهكذا أعزائنا الأفاضل، فإن علاقة الأدب الإسلامي بالمجتمع ومنه المرأة علاقة وطيدة، وهي تستمد خيوطها من التصور الإسلامي العام، ولا ينظر الأدب الإسلامي إلى المجتمع نظرة دونية مهما تعاورت ذلك المجتمع نوب الفساد والانحلال والضلال. فالمسؤولية المقدسة في عنق الأديب المسلم تجعله يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق السعادة والتوازن النفسي لدى الأفراد، واعتدال الموازين بين فئات المجتمع، والانطلاق من موقف إيماني صحيح، والنظر إلى سوءات الحياة الاجتماعية نظرة الطبيب لمريضه، حيث تقتضي هذه العلاقة الحب والفهم والولوج إلى القلوب لتحقيق الثقة والإيمان والأمل والقناعة الخاصة، ومن ثم يتولد الموقف الإيجابي، الموقف الذي يتحول إلى ممارسة وتغيير للأفضل. أحبتنا الأفاضل، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على جميل متابعتكم وحسن تواصلكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته.
بريق الكلام.
هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأطيب الأماني تقبلوها منا في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بمعلومات أخرى نزودكم بها عن دور المرأة الإيرانية في الإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعد الدكتورة إلهي إلهي من الوجوه البارزة في المجالات العلمية بإيران، وهي من بين السيدات الإيرانيات اللواتي استطعن خلال فترة انتشار فيروس كوفيد-19 أن تقدم إنجازات مهمة اعتبارا من العلاج وحتى تشخيص الفيروس وإنتاج اللقاح، وهو ما يدل على دور النساء الإيرانيات وتأثيرهن في إغناء مسيرة التطور العلمي في جمهورية إيران الإسلامية.
أحبتي، نالت الدكتورة إلهة إلهي جائزة الرواد في المهرجان الوطني الأول والمؤتمر الدولي للعلوم وتقنيات الخلايا الجذعية وطب الترميم وإعادة البناء، وهي الآن من الأساتذة البارزين في جامعة بهشتي لعلوم الطب في طهران، ولها العديد من الكتب والمؤلفات منها علم الأحياء الخلوي والجزيئي وكتاب هندسة الجينات والاستنساخ وعلم الأحياء في مجلدين، كما نشرت العديد من المقالات في المجلات الدولية والداخلية.
نعم مستمعينا الكرام، نشأت الدكتورة إلهي إلى جانب والديها المتعلمين وسافرت إلى أمريكا عام 1958 ولها من العمر 9 سنوات، وعادت إلى إيران سنة 1980 بعد انتصار الثورة الإسلامية. تقول هي نفسها في هذا المجال: كنت بعيدة عن البلد لسنوات طويلة وأشعر بالرضا لعودتي، ورغم أنني درست في أمريكا في مدارس جيدة ولم أواجه مشكلة، ولكنني كنت أشعر بشيء من النقص هناك. لم أكن أشعر بالانتماء، وكان الشعور بأنني أجنبية يؤذيني. كنت أحدث نفسي أحيانا بالبقاء هناك، ولكني كنت أحب العودة إلى إيران. كلما كنت أتقدم بالعمر حتى عدت أخيرا مع زوجي، وأنا الآن أشعر بالرضا لعودتي. أشعر أن إيران تعود إلي تماما مثل الوالدين الذين يشعران أن أولادهما لهما. لقد مارست النشاط 40 عاما في الوسط الأكاديمي.
مستمعينا الكرام، وفي معرض إشارة الدكتورة إلهي إلى نشاطاتها تعرب قائلة في هذا الصدد: إن نشر أعمالي والإعلان عنها لا يعنياني أنني قد قمت بهذه الأعمال، بل أريد أن أقول للجميع وخاصة السيدات إن بإمكاني أن أقوم بعمل علمي مهم، علما أن نطاق عمل الرئيس هو في مجال أمراض الجهاز العصبي والذي يشمل أمراض العين باعتبارها عضوا ضمن الجهاز العصبي، ولكنني كنت قد أحببت الدراسات في مجال علم الجينات، وكان هدفي منذ دخولي الجامعة العثور على الجينات المسببة للبعض من الأمراض، وقد سنحت لي هذه الفرصة بالفعل، واكتشفت جينات عدد من الأمراض ونشرت نتائج بحوثي، وكان من أهمها جينة مرض الباركنسون أو شلل الرعاش، كما تعرفت على الجينة المتعلقة بالجلطة القلبية، وقمت ببعض البحوث في إيران فيما يتعلق بمرض عصبي مهم آخر يدعى ALS أو التصلب الجانبي الضموري، ومعظم المعلومات في إيران حول النوع الجيني المتعلق بهذا المرض هي من مخرجات دراستنا.
وتصرح الدكتورة إلهي قائلة فيما يتعلق بتكثيف الجوانب التطبيقية والعملية لهذا العلم، علينا أن نسير باتجاه قضايا الهندسة الوراثية العلاجية والعلاج بالخلايا الجذعية، ولأننا تحركنا في البداية باتجاه هذا العلم فإننا متفائلون بهذا العلم وتطوره في البلد.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل تقديم هذا البرنامج نساء من إيران، وموضوع هذه الحلقة حول السيدة إلهة إلهي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تعتبر الدكتورة إلهي أن إقامة المهرجانات لها نتائج إيجابية للغاية في نشر العلوم، وترى أننا إن استطعنا أن نحافظ على العلاقة مع الإيرانيين النشطين خارج البلد فإننا سنحقق تطورا كبيرا، تقول في هذا الصدد. طبعا حينما أقارن نفسي مع أصدقائي في أمريكا والذين لم يعودوا إلى إيران، فإنني لا أجد شخصا أكثر رضا مني، بل يمكنني القول والحكم بكل جرأة إن البعض من الأصدقاء لو كانوا عادوا من خارج البلد لشعروا بالرضا. ونحن هنا إن نكن قد واجهنا نقصا فإننا تعلمنا في المقابل القفز في الماء، وتعلمنا ما يجب أن نحصل عليه وكيف. وقد جمع مركز تطوير علوم وتقنيات الخلايا الجذعية أشخاصا بارزين في المجالات المختلفة كي يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق أهداف مشتركة، وهو نجاح كبير للغاية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أعلنت السيدة الدكتورة إلهي في كلمة لها قائلة: أدت تجاربي إلى أن أشعر بالرضا والسرور، فما هو سبب فرحي؟ لأنني أعتقد أنني كنت شخصا مؤثرا، لقد قمت لسنوات طويلة بالتدريس وأجريت الكثير من البحوث والدراسات المختلفة في مجال تخصصي وهو الهندسة الوراثية واستخدامها في علاج الأمراض من خلال استخدام الخلايا الجذعية، والأهم من كل ذلك أنني أشعر الآن بأنني أمتلك هويتي وأنني أثمر الحب لبلد إيران. لقد كان لي طلاب طيبون ومثابرون، وكانت لي علاقة صادقة معهم، وأنا أفتخر اليوم بالأطباء والطلاب البارزين الذين تعاونت معهم، وأعلم أن تحقيق الكثير من الأهداف لم يكن ممكنا من دون حضورهم وتواجدهم معي.
نعم مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على كرم متابعتكم، راجينا أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير،
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويذكرون على ذبائحهم أسماء ما يعبدون من الأصنام، فحرم الله ذلك على المسلمين وأباح لهم أكل الذبائح شريطة أن يذكروا عليها اسم الله لا اسم سواه. وقد يسأل سائل: إن جواز الأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها غير منوط بالإيمان بالله وآياته، إذ يجوز للكافر أن يأكل منها، كما أن الإيمان بالله تعالى غير منوط بالأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، حيث يكون المؤمن مؤمنا وإن لم يأكل منها. وظاهر الآية يشعر بأن الإيمان شرط لحلية الأكل من هذه الذبيحة، لأن معناها كلوا منها إن كنتم مؤمنين. الجواب: إن قوله تعالى
إن كنتم بآياته مؤمنين
ليس شرطا لحلية الأكل من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، وإنما هو إشارة إلى أن من يذكر اسم غير الله على الذبيحة فقد جعل لله شريكا، لأنه توجه في عمله هذا إلى غير الله كما كان يفعل مشركو العرب. وإن من ذكر اسم الله على الذبيحة فقد آمن بالله ونفى عنه الشريك، لأنه توجه إليه وحده. وأما قوله سبحانه
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه،
فيظهر من هذا أن بعض المسلمين قد امتنع عن أكل الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها لشبهة دخلت عليه، وهي كيف يجوز للإنسان أن يذبح الحيوان بيده ويذكر اسم الله عليه ثم يأكل منه، ولا يجوز له أن يأكل من الحيوان الذي أماته الله حتف أنفه. فأنكر الله ذلك على هؤلاء وقال
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان.
مستمعينا الأعزاء، وأما قوله عز وجل:
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم،
أي يحللون ويحرمون من غير دليل ووفقا لشهواتهم. من ذلك أن مشركي العرب حللوا أكل الميتة وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.
إن ربك هو أعلم بالمعتدين،
الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم وشهواتهم، وإنه سيعاقبهم بما يستحقون. وأما قوله سبحانه:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه،
فالمراد بالإثم فعل الحرام الموجب له، وظاهره ارتكاب المعصية علانية، وباطنه ارتكابها سرا. وقد نهى سبحانه عن اقتراف جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن.
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون،
أي من اتباع الأهواء بغير علم، ولا يتركون سدى من غير حساب وعقاب. أعاذنا الله وإياكم من اتباع الهوى. ختاما أيها الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حياة هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
أب الناس وعلى الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
قل لا يزني ما حييك يا
يا رب. جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. فاقم على الإيمان قلبي منة.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية.